بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة أيام رحمة وخير وبركة علينا، وأن يمن علينا باستغلالها في كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، من أراد أن يلين قلبه فعليه أن يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى، فإن في قراءة القرآن الكريم الأجور العظيمة والحسنات الجليلة والحسنات الوفيرة بأيسر طريق يحصلها العبد بإذن الله عز وجل. وحقيقة أيها الإخوة والأخوات، غفلنا بشكل كبير وواضح عن كثرة التلاوة في كلام الله عز وجل، بحجة أن عندنا أعمال وأننا مشغولون، ولو انتبهنا لفضل تلاوة القرآن الكريم لأقبلنا على هذه العبادة إقبالا عظيما. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة الكرام فقال له: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. إذا أردت أن ينور الله عز وجل طريقك، وأن تقتدي بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، وأن تسير على خطى وطريق الرعيل الأول، عليك بالإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. كلنا يعلم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وتلاوة القرآن من ذكر الله عز وجل. قال رب العزة جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن العناية بتلاوة كلام الله عز وجل، ومن العناية بالقرآن الكريم، أن نحرص على أن نتفهم شيئا من معاني كلام الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال بعضهم: القلب المقفل البعيد عن الخير، البعيد عن الهداية، بعيد عن التأمل في كلام الله عز وجل وتفقه معانيه. لذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أراد أن ينال حظا كبيرا من العلم عليه أن يتدبر في كلام الله عز وجل وأن يتفكر فيه. فإن الآية قد نقرأها ونظن بأن معناها واضح، أولا قد يكون معناها خلاف المتبادر إلى أذهاننا، لأننا قد نفهم معاني بعض الآيات، وهذا الفهم خطأ ليس بصواب، بحسب الكلام العام الذي نتكلم به. وأما هذا الكلام ففي لغة العرب له معنى مختلف، وكما وسيأتي معنا أمثلة ونماذج على ذلك. أو قد نفهم من الآية شيء ونجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها على نحو مختلف، فلذلك علينا أن نقبل على كلام الله وأن نتدبر وأن نتأمل في تفسير القرآن العظيم، وأن نجعل لتفسير القرآن العظيم جزءا من أوقاتنا. وتخيلوا رعاكم الله لو أن الإنسان جعل له في الشهر جزءا واحدا من القرآن، جزء واحد فقط، وفي بعض التفاسير فسر الوجه والوجه الواحد من القرآن في ورقة واحدة، فلو جعلت لك جزء واحد من القرآن كل شهر، يقولون بعضهم أيام العمل في الشهر إذا أخرجنا الإجازات تكون 22 يوم عمل، ففي كل يوم من أيام العمل مثلا تجعل لك وجها واحدا من القرآن تقرأ في تفسير كلام الله عز وجل. يا ترى خلال السنتين أو الثلاث سنوات كم ستجري من الفوائد؟ أولا ستمر على تفسير كلام الله عز وجل كاملا، وكثير من الناس لم يقرأ تفسير جزء عما يتساءلون فضلا عن أن يمر على تفسير كلام الله عز وجل كاملا. ثم ستجد نفسك والله الذي لا إله غيره إذا قرأت شيئا من القرآن تقرأه بطريقة مختلفة، لأنك تفقه معاني كلام الله عز وجل، تعلم الأحكام الشرعية، الفوائد التي تندرج تحت تفسير هذه الآية، وستقف على أشياء من أمور العلم لا تكاد تخطر ببال الإنسان أبدا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لا أقل إذا كان وقت الإنسان لا يتسع لأن يمر على تفسير القرآن الكريم كاملا، لا أقل من أن نفقه معاني الآيات والسور التي نحفظها أو التي نقرأها بشكل متكرر. أغلب الناس والله الحمد والمنة يحفظون جزء عما يتساءلون، إما أن يحفظوا الجزء هذا كاملا أو أنهم يحفظون قصار السور في هذا الجزء. فإذا عرفنا معاني هذه الآيات فإن هذا أيضا باب من أبواب العلم ينبغي علينا والله أن نعتني به. وعلى هذا كان حال أئمة السلف وحال أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. نشرع رعاكم الله في تفسير جزء عما، أسأل الله أن يكتب في هذه الكلمات النفع والخير والبركة، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للصواب. قال رب العزة جل جلاله في هذه السورة العظيمة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. السور في جزء عما يتساءلون كثير منها تدور حول مسائل الإيمان باليوم الآخر، مسائل البعث والجزاء والنعيم والعذاب الذي جعله الله عز وجل، عذاب الله عز وجل الذي جعله لمن لم يؤمن بنبيه ولمن كفر به سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يقول لك: أكثرتم علينا من ذكر الموت والقبر والدار الآخرة، فقط لو تأمل في سور جزء عما يتساءلون لعلم بأن هذه المسألة كررها الله عز وجل في كتابه العظيم، ولكن لما ضعفت قلوبنا وقست أصبحنا لا نطيق أن نسمع ماذا سيقع في اليوم الآخر، أصبح الواحد منا لا يطيق أن يسمع ما أعده الله عز وجل لمن عصاه ولمن أعرض عن ذكره جل جلاله، وهذا بسبب ضعف إيماننا. وإلا فإن هذه المسألة قد كررت في سور كثيرة من القرآن العظيم. عما يتساءلون يذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية حال الكفار، فيخبرنا جل جلاله فيقول: عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل عن النبأ العظيم؟ هل هم يتساءلون عن النبأ العظيم البعث والجزاء الذي ذكر في كتاب الله والذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار وأنذرهم به؟ هل يتساءلون عن هذا الأمر؟ ثم قال ربنا جل جلاله: الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا فيه وتعددت أقوالهم فيه ما بين مكذب ومشكك وبين من ينكر مثل هذا الأمر، ولهم طرائق شتى في التعامل مع هذا الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا لكفار قريش أن هناك بعثا وجزاء سيكون بعد موت الإنسان. ثم قال ربنا جل جلاله: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا أسلوب من أساليب التهديد، لما أنكروا أمرا واضحا معلوما بينا هددهم ربنا جل جلاله فقال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. في هذه الآيات أيها الأحبة الكرام تنبيه على فائدة ينبغي أن في هذه الآيات التي مرت علينا ينبغي أن نتذكر فائدة لها صلة بهذه الآيات. هذه الآيات تتكلم عن كفار قريش، ومعلوم بأن كفار قريش كانوا في البداية على دين من؟ على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى جاءهم عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين كفار قريش من التوحيد ونقلهم إلى عبادة الأوثان والأصنام. هؤلاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أدى بهم تلبيس الشيطان إلى أن يكفروا بالله ويكذبوا بالبعث والجزاء، بل ويسخروا ممن يدعوهم ويذكرهم بأن هناك شيء اسم الإيمان باليوم الآخر، بأن هناك قيامة وأن الناس تقوم من قبورها لرب العالمين. لبس عليهم الشيطان تلبيسا عظيما. قد يقول قائل: لما يقع مثل هذا الأمر؟ ليش وقع بهم أو أدى بهم الكفر والعياذ بالله إلى هذه الحال العظيمة؟ طبعا الله عز وجل لا يفعل الشر المحض سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقدر الأمور ويقدر المقادير، وبعض الأمور المقدرة قد يكون فيها اختبار وابتلاء وامتحان للخلق، فالله عز وجل قدر هذا الأمر حتى نعلم فضل دعوة التوحيد، وحتى نعلم خطورة الإعراض عن دعوة التوحيد. أدى بهم الأمر إلى أن ينكروا البعث والحساب والجزاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا في هذا تنبيه لك أيها الداعي إلى الله عز وجل: لو وجدت إعراضا من الناس وتكذيبا منهم، انظر إلى هؤلاء الكفار وهم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أحد الناس ذهنا وعقلا وذكاء وفطنة. معلوم أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان إذا عاش في بيئة صعبة من الناحية الجغرافية أو الطبيعية، يعني لا يوجد فيها خيرات كثيرة، لا يوجد فيها أنهار أو مياه وفيرة، يحتاج إلى أن يتأقلم مع هذه البيئة، والله عز وجل هو الهادي يدل الخلق على أمور وطرق يستطيعون أن يعيشوا فيها مع هذه البيئات التي قد تكون شحيحة في الموارد الطبيعية. فكان العرب عندهم حدة في الذهن وذكاء وسرعة بديهة وفطنة ونجابة، يعرفون كيف يعيشون ويتأقلمون مع هذه البيئة التي كانوا فيها. هؤلاء أصحاب الفطنة والذكاء والنباهة دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان باليوم الآخر فكفروا وكذبوا. يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، اعلم بأن طريق الدعوة إلى الله فيه صعوبة، فيه وعورة، فيه شدائد كثيرة جدا، فقد تدعو الناس إلى مسألة واضحة وبينة ولا كلام فيها ويكذبونك. أليس لك أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لك أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر الله عز وجل تكذيب هؤلاء باليوم الآخر وبالنبأ العظيم، ذكر الله عز وجل قدرته العظيمة، فكأن الآيات تدور حول معنى هو: إذا كنتم تكذبون باليوم الآخر، ألا ترون إلى عظيم قدرة الله وما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من مخلوقات عظيمة عجيبة بديعة؟ ربنا عز وجل الذي خلق كل هذا الخلق العظيم، الموضوع البعث والإعادة وأن يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا أمر في غاية اليسر والسهولة عند الله سبحانه وتعالى. قال رب العزة جل جلاله: ألم نجعل الأرض مهادا؟ يعني يا أيها الناس تأملوا وتدبروا في قدرة الله جل جلاله وفي عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم تجعل لكم الأرض ممهدة، يعني مهيئة للمعيشة؟ من الذي يسر لكم هذا الأمر؟ إنه الله عز وجل، أنتم وجدتم في هذه الدنيا ولم تجعلوا هذه الأرض ممهدة، مهدها لكم للمعيشة والحياة رب العزة جل جلاله. ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة للمعيشة والحياة، والجبال أوتادا، الجبال أوتادا من ناحية أنها راسية شامخة لا تتزعزع مهما جاءتها من العواصف والأعاصير، ومهما وجهنا عليها من قوة بشرية تجد بأن هذه الجبال راسية ثابتة لا تتزعزع. وإذا كانت بعض الجبال الصغيرة تسلط عليها الآلات الكثيرة المتتابعة ويبقى البشر في سبيل تفتيت حصى هذا الجبل الصغير سنوات طويلة رغم جميع المعدات الموجودة عندهم، فهذا دليل على ماذا؟ عظيم قدرة الله عز وجل. والجبال أوتادا أيضا لها معنى آخر، المعنى الأول والجبال أوتادا، الجبال راسية شامخة بنفسها، والجبال أوتادا هي للأرض مثل الوتد للخيمة تثبت هذه الأرض، فكذلك الجبال. وخلقناكم أزواجا، جعل الله عز وجل لكل خلق زوجا ويعني شيئا مشابها له، فالبشر أزواج ذكر وأنثى، وأيضا سائر الخلق أيضا خلقهم الله عز وجل بهذه الطريقة. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا النوم سباتا راحة للإنسان يستريح بهذا النوم. وتخيلوا رعاكم الله لو أن الإنسان أصيب بمرض لا يستطيع معه النوم. وأذكر طالبا كان معي في الجامعة الإسلامية كان يتعب تعبا عظيما، فاضطر إلى أن يراجع بعض العيادات لأنه لا يجد النوم أبدا، حتى قال لي مرة وقد سهر وتعب تعبا عظيما، قال حلف النوم ألا يزور جفني من شدة تعب هذا الرجل. فهذه نعمة والله ينبغي علينا أن نستشعرها وأن ننظر إلى عظيم فضل الله عز وجل علينا. وللأسف الشديد عندما تصبح الحياة عبارة عن أمور مادية، كم سأحصل؟ الحياة عبارة عن دينار ودرهم، يصبح العبد متململا من نعم الله عز وجل، لا ينظر إلى النعمة في شيء، يريد أن ينظر إلى من هو فوقه. تقول له أنت تعيش في نعمة، فيقول لك فلان يملك أفضل مني وفلان يملك ما هو أحسن مني، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وجعلنا الليل لباسا، فمن رأى خاصة إذا كان في الأجواء رأى الليل كيف يعلو الأرض وكأن لباسا قد وضع عليها ثم ينزع هذا اللباس. ومعلوم بأن اللباس إذا وضع على الشيء لا ينزع مرة واحدة، وإنما ينزع تدريجيا، يرتفع جزء ثم جزء حتى يرفع اللباس كاملا عن هذا الشيء. وكذلك الليل إذا وضع على الأرض ثم يرفعه الله عز وجل ويدخل النهار يرفع هذا النهار يرفع هذا الليل تدريجيا، وكأن الليل أصبح لباسا لهذه الأرض. وجعلنا النهار معاشا، وقتا لطلب المعاش وطلب الرزق والقوت ويعني الإقبال على مسائل الدنيا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع شديدة الخلق عظيمة الخلق، فهي مخلوقات عظيمة جدا. وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا الشمس سراجا تنير وتضيء، وهاجا فيها جانب الحرارة والإيقاد. فالله عز وجل جعل في الشمس عدة نعم، من هذه النعم الموجودة في الشمس أنها تنير. وتخيلوا الشمس عندما تنير كم توفر على الخلق من مسائل متعلقة بالإنارة توفيرا عظيما. وهاجا حتى حرارة الشمس فيها من رحمة الله وبركة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل على خلقه الشيء الكثير. وإلا هذه الثمار كيف تنضج في فصل الصيف؟ تنضج بعد قدرة الله عز وجل بهذا الوهج الموجود والحرارة الموجودة. وحتى في حرارة ووهج الشمس نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. نتذكر مثل هذا الأمر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الآن ننظر إلى تفسير القرآن، وأن بعض الآيات قد يكون تفسيرها خلاف المتبادر إلى أذهاننا. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: المعصرات الرياح. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: المعصرات الرياح. ماء ثجاجة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج. الثج هنا ثجاجا متتابعا مستمرا، متتابعا مستمرا. وأنزلنا من المعصرات، أي معنى الآية على التفسير الأول، وأنزلنا بالرياح إذا مرت على السحب ماء متتابعا، المعنى الأول، وأنزلنا بالرياح إذا مرت على السحب ماء غيثا مطرا متتابعا. والمعنى الثاني: وأنزلنا من المعصرات، المعصرات السحاب. أنزلنا من المعصرات، المعصرات السحاب. قال: لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا، ما يكون له حب كالشعير والحنطة والقمح وغير ذلك، ونباتا الذي يكون له الثمر، الشجر الذي يقوم على ساقه ويكون له ثمر مثل التين والعنب وغير ذلك من الأشجار وغير ذلك من النباتات. قال بعضهم: لنخرج به حبا، الحب يعني الزرع الذي يؤكل ثمره ويأكل منه الإنسان، ونباتا النبات الذي ترعاه الدواب، النبات الذي ترعاه النبات، وجنات ألفافا، جنات ألفافا ملتفة كثيرة النبات، حتى أنك تجد في بعض البساتين كثيرة النبات من شدة التفاف أشجارها لا يكاد يرى من يمر تحت هذه الأشجار. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، في التاريخ الإسلامي نقرأ كلمة أو اسم لمنطقة في العراق معروفة بالسواد، يقولون عنها السواد، ذهب إلى السواد أو غير ذلك. ليس المقصود بالسواد أي أنها صحراء سو يعني ترابها أسود اللون أو غامق اللون أو غيره، لا، وإنما المقصود لكثرة النخيل في هذه المنطقة ذكر بأنها سواد، ما يظهر منها شيء، يعني ما يظهر منها شيء لكثرة الأشجار والنخيل خصوصا في تلك المنطقة، في تلك المنطقة. وفي هذه الآيات السابقة طبعا دليل على قدرة الله جل جلاله. لذلك من لطيف ما تناقله الناس عن يوم أمس عندما نزلت بعض الأمطار، وهذا كله من فضل الله ومن رحمة الله عز وجل، لا تقلق على رزقك ومعيشتك وحياتك، فالذي رزقنا هذه الأمطار دون توقع منا والله عز وجل على كل شيء قدير، يتكفل ربنا سبحانه وتعالى بجميع الأمور المتعلقة بك. لذلك قال بعضهم: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. يرزق الله عز وجل هذا الخلق ما بين السماوات والأرض، ما يرزقك أنت؟ هذا الكلام غير مقبول، وهذا الكلام ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلذلك دائما وأبدا نستشعر عظمة الله عز وجل. ثم أيضا نتذكر آية أخرى ستأتي معنا: ما غرك بربك الكريم. الإنسان لا يغتر أيها الأحبة الأفاضل، ما أنا وأنت أمام هذه المخلوقات العظيمة، والله طول الإنسان وعرض الإنسان وما يوجد عند الإنسان لا يساوي شيء أمام هذه المخلوقات العظيمة، فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يعود إلى رشده وألا يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله عز وجل في أول هذه السورة حال هؤلاء الكفار، ثم ذكر عظيم قدرته وأنه قادر على بعثهم وإحيائهم، ذكر ما سيكون في اليوم الآخر. وهنا أنبه على فائدة أيها الأحبة الأفاضل، إياك أن تجعل تكذيب الناس لك في المسائل الشرعية التي عليها أدلة وبراهين، إياك أن تجعل هذا الأمر سببا لردك وتكذيبك بالحق. الكفار كذبوا بالبعث والجزاء، قال الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. هل يلتفت إلى تكذيبهم؟ لا يلتفت إلى تكذيبهم، كذبتم أو لم تكذبوا، قال الله عز وجل لنا أمر، سيقع أمر الله بعز عزيز أو بذل ذليل. بل والله الذي لا إله غيره، لو رأينا بعض الأمور بأعيننا جهارا نهارا وبكل صراحة ووضوح، ورأينا أن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في سنته المطهرة أن هذا الأمر لا خير فيه، نقول نكذب أعيننا ونصدق بأمر الله عز وجل. فلو أن قائلا يقول نرى مثلا بأن الصيام يدفع، بأن الصيام هو يقول في زعمه يعيق التنمية ويعيق التقدم الاقتصادي ويعيق مسائل الرزق، لأنه حسب عقله الضعيف وحسب عقله يعني التالف يزعم بأن الصيام يضعف قوة الإنسان، وبالتالي لن يكون الإنسان مؤديا في مسائل التجارة وطلب المعاش والرزق، فيقول إذن سنفطر وانظروا إلى الإنتاجية كم ستكون، وستكون أفضل وأطيب وأكثر غزارة من ناحية المال، وقد يورد لك أرقام حسابية دقيقة، فنقول نكذب أعيننا ونقول صدق الله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وكذب من يكذب بأمر الله سبحانه وتعالى. إن يوم الفصل، يوم الفصل من أسماء يوم القيامة، فيوم القيامة هذا اليوم العظيم له عدة أسماء: التغابن، الحاقة، القيامة، الغاشية، الزلزلة، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي جاءت في ذكر يوم القيامة. إن يوم الفصل لما سمي بيوم الفصل؟ لأن الله عز وجل يفصل بين الخلق. لاحظ واضبط هذه الآية بالآية الأولى وما ذكر في أول السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يوم الفصل ستعلم عاقبة هذا الاختلاف، إذا قام الناس بين يدي رب العالمين ستعلم ما شأن تكذيبك بالوحي الشريف إذا وقفت بين يدي الجبار الملك جل جلاله. وهذا في كل اختلاف وفي كل رد للحق وفي كل تكذيب بالنصوص، إذا وقف الإنسان بين يدي الله جل جلاله سيعلم خطورة وعاقبة تكذيبه في ذلك اليوم العظيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت محدد وموعد محدد، وأيضا هو ميقات للفصل في تكذيبكم بالبعث والجزاء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه، قال قرن ينفخ فيه. يوم ينفخ في الصور، هذه أي نفخة؟ هذه النفخة الأخرى، هذه هي النفخة الأخرى. قال بعض أهل العلم النفخات ثلاث: النفخة الأولى نفخة الفزع، النفخة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع، هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية نفخة الصعق ويعني الموت، نفخة الصعق والموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وبعضهم قال هي نفختين، النفخة الأولى فزع وصعق، والنفخة الثانية نفخة القيام والبعث، نفخة القيام والبعث. والملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. صحيح لم يأتي في هذا خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن حكى القرطبي في المفهم، حكى القرطبي في التذكرة ليس في المفهم، في التذكرة، إجماع العلماء على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا متتابعين، أمم متتابعة تأتي إلى أرض الحساب وإلى أرض الجزاء. وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت هذه السماء العظيمة فكانت أبوابا لنزول الملائكة، لنزول الملائكة، كما قال رب العزة: وجاء ربك والملك صفا صفا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال تسير عن أمكنتها، تزحزح فتكون لا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إن جهنم كانت مرصادا معدة، مرصادا معدة لأهل التكذيب. جهنم سميت جهنم بهذا الاسم ليعني لجهومة لونها، لونها يضرب إلى السواد، لأنها عظيمة القعر وأنها نار عظيمة. ومعلوم أيها الإخوة الكرام، نحن إذا شاهدنا نيران البراكين العظيمة نجد بأنها لغلظ هذه النار قد يميل لونها إلى الظلمة، يميل لونها إلى الظلمة. فهذه هي النار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. إن جهنم كانت مرصادا معدة لمن؟ للطاغين، لمن تجاوزوا حد الله عز وجل، سواء كانت في الأمور المتعلقة بعبادة الله أو للطاغين، لمن تجاوزوا على حقوق البشر. فالله عز وجل حرم علينا الطغيان، تجاوز حد الله عز وجل، وأن نعتدي على الخلق وعلى البشر. للطاغين مآبا موضعا سيرجعون إليه ويوضعون فيه ويؤوبون إليه، ويؤوبون إليه، لابثين فيها أحقابا، لابثين ماكثين فيها أحقابا. الحقبة المدة الطويلة، أحقابا الأحقاب المدد الطويلة. وجاء في آيات أخرى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، يخلدون في هذه النار لا يخرجون منها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. كما أنهم كذبوا واستهزأوا وسخروا ولم يقابلوا الرسل بالإيمان والتصديق، عوقبوا بأنهم لا يجدون البرد. يعني الإنسان إذا صدق بغيره يجد، من صدق بالحق يجد راحة، يجد طمأنينة، سعادة في قلبه. أما هؤلاء لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون إلا الحر والسموم والأجواء شديدة الحرارة، نسأل الله العفو والعافية. هذا من ناحية تعرض الظاهر البدن إلى الحر. ولا شرابا لا يبردون حتى أجوافهم، وهذا من أعظم أنواع العذاب، أن يجمع على الإنسان حر الظاهر وحر الباطن. قال بعض أهل العلم: لا يذوقون فيها بردا، لا يذوقون فيها نوما، لا يذوقون فيها نوما، وهذا من التفاسير التي جاءت عن السلف. حتى قال بعضهم: ذهب البرد بالبرد، ذهب البرد، الجو البارد، بالبرد بالنوم، لأن الإنسان إذا كانت الأجواء شديدة البرودة طرد عنه النوم. هذا التفسير الثاني. ولا شرابا إلا حميما، الشراب الساخن الملتهب. تخيلوا رعاكم الله أن الإنسان يكون في أجواء حارة ويشعر في جوفه بظمأ ولهب ولهيب الحرارة، ثم إذا قدم له الشراب، قدم له الشراب الحميم والعياذ بالله، إلا حميما الشراب الساخن، وغساقا قال بعضهم شراب كريه الطعم شديد البرودة. وأحيانا الشيء إذا كان شديد البرودة يقطع جوف الإنسان. قال لي بعضهم وقد أدرك بعض البلدان التي تعرضت إلى زلزال في بعض السنوات وكان بردها في غاية الشدة، قال رأيت جلود بعض البسطاء والفقراء قد اسودت من شدة البرد، قد اسودت من شدة البرد، نسأل الله العفو والعافية. هذا من تفاسير معنى الغساق. وقال بعضهم الغساق ما يغسق من جلودهم، أي أنهم يشربون الصديد الذي يخرج من البدن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال رب العزة جل جلاله جزاء وفاقا، ربنا جل جلاله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ربنا حرمه على نفسه، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه. هؤلاء أرسلت لهم الرسل ورأوا الآيات والنذر ورأوا خلق الله عز وجل، ومع هذا كفروا وكذبوا وسخروا واستهزأوا فعاقبهم الله هذا العقاب العظيم، لأنه جل جلاله لا يظلم الناس مثقال ذرة. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كذبوا بالبعث والجزاء رغم الدلائل الواضحة على ذلك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ذلك، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بها تكذيبا عظيما بالآيات الشرعية وأيضا من ناحية الآيات الكونية، لم يعتقدوا أن الله خلقها ولم يؤمنوا بالله عز وجل وأنه الإله المعبود. وكل شيء أحصيناه كتابا، فلا تظنوا أن هذا العقاب قد وقع عليهم ظلما وبهتانا، بل كل شيء مدون مسجل عند الله عز وجل. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض السلف هذه أشد آية في القرآن العظيم، بعد هذا العذاب ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. في هذه الآيات إثبات عذاب النار وإثبات أن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، وفي هذه الآيات تهديد ووعيد لنا بأن عذاب الله عز وجل عذاب عظيم، وأبداننا والله لا تقوى على هذا العذاب. ومن آمن بالله حق الإيمان افتدى نفسه من هذا العذاب بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القرب. ومن المسائل العقدية أن النار، نار جهنم، موجودة الآن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن النار فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال ربنا عز وجل إن للمتقين مفازا، يذكر بعض أهل القراءات وأهل يعني العناية بالتفسير قالوا إذا قرأت سورة عمة بعضهم ماذا يصنع؟ يقرأ الوجه الأول في ركعة ثم الوجه الثاني في ركعة. قالوا نعم، ولكن اقرأ من الوجه الثاني هذه الآية إن للمتقين مفازا ثم اركع. لما؟ الله عز وجل جعل كتابه العظيم مثاني، إذا ذكرت النار تذكر الجنة، لبيان أن الله عز وجل رحمته واسعة، فكما أنه يهدد العصاة بهذه النار العظيمة ويخوفهم بها ويذكرهم بها، يذكر أهل الإيمان وأهل الإقبال على الله عز وجل بهذه الجنة العظيمة. إن للمتقين مفازا، فوزا عظيما سينالونه في ذلك اليوم العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سيجدون فوزا عظيما جدا. ما نعت هذا الفوز؟ ما وصفه؟ ما تفصيله؟ حدائق وأعنابا. هؤلاء الكفار لا يجدون ظلا ظليلا وهم في حر عظيم، وأما أهل الإيمان في حدائق عظيمة جدا. أيها الأحبة الكرام، إذا كان الواحد منا وهو في صيامه وهو في أيام الحر يتمنى أن يكون في ظل ظليل وشيء من الزروع والثمار، هذا نجد له راحة وطعم في الدنيا، فكيف في ذلك اليوم العظيم وفي تلك الأهوال العظيمة وبعدها يجد الإنسان حدائق وأعنابا، حدائق نباتات كثيرة وبساتين عظيمة جدا. وأظن بأن أمنية عدد كبير من الناس أن يكون له في الدنيا بستان صغير يضم عدة أشجار أو شجيرات ينعم بثمارها أو يتفيأ من ظلالها، فكيف لو كان للواحد منا، وهذا آخر من يدخل الجنة نسأل أن يمن علينا بالفردوس الأعلى، يكون للواحد في الجنة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، ما عند عشرة يعني ما عند عشرة أمثال ما عند ملوك الدنيا، فهذا والله هو الفضل العظيم والجزاء العظيم. حدائق وأعناب، أليست الأعناب من الحدائق؟ بلى، ولكن خصصت بالذكر لشرفها. ابن القيم في مفتاح دار السعادة عقد أو ذكر مفاضلة، وذكر بأن الجاحظ ألف مجلدا في المفاضلة بين النخل والعنب، فقال ابن القيم وذكر بأنه حضر مجلس مناظرة لأهل مكة في فضل النخل والعنب، ومعلوم بأن أهل مكة سينتصرون طبعا، يعني من كان حاضرا سينتصرون لفضل النخل، فأجاب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فقال: النخل في موطنه أفضل والعنب في موطنه أفضل، يعني النخل في بلاد الشام لا ليس له ذاك النفع الكبير، وأما العنب فإن في ذلك النفع الكبير. في بلادنا العنب هل سيكون له التأثير أو النفع الكبير؟ لا، لن يكون له التأثير والنفع الكبير. وبالمناسبة أيها الأخوة الكرام، المفاضلة بين الزروع هذا أمر يذكره أهل العلم. السيوطي له كتاب اسمه كوكب الروضة في المفاضلة بين النيل والروضة، أظن هكذا اسم كتابه، فأورد مقامة للذهبي، الذهبي الحافظ المعروف المؤرخ المعروف، في المفاضلة بين التين والمشمش أو العنب والمشمش. أخوان الكرام، هذه ليست معلومة من الرأس يعني، وهكذا يعني المعلومة عبثية، لكن راجعوا الكتاب وستجدون مثل هذا الأمر. هذا أمر ألف فيه الذهبي مقامة، المقام المقامات الأدبية المعروفة. قال: وكواعب أترابا يزوجهم الله عز وجل بالحور العين ويكن في سن الشباب، كما جاء في الحديث عن أهل الجنة بني 33 أترابا في سن واحدة، في سن واحدة، لأنه معلوم بأن لو كان واحد كبير وواحد صغير أو غيره فقد يدخل في القلب شيء، ولكنهن جميعا في سن واحدة. وكأسا دهاقا، يقول بعضهم الإناء إذا كان فيه شيء لا يسمى إلا كأسا، الإناء إذا كان فيه شيء لا يسمى إلا كأسا، يعني إذا كان فيه الشراب فهو الكأس. دهاقا أي مملوءة ممتلئة، وكأسا دهاقا مملوءة وممتلئة. كأسا دهاقا الأصل يعني المعنى المتبادر كأس الخمر، خمر الجنة، أو كل مشروب أو كل شراب يكون في الجنة، ولكن الأقرب أنها الخمر لأنه ذكر بعدها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أما خمر الدنيا فإنها تذهب العقل وتجعل الإنسان ينطق بقبيح الكلام وتغضب الرب سبحانه وتعالى، وأما خمر الجنة نعيم من الله عز وجل لأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، بل جاء في الحديث أن أهل الجنة يلهبون التسبيح، ما يتكلمون بالكلام القبيح أو الكلام السيء، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك، نقول الجزاء من جنس العمل سواء في الشر أو في الخير، وهذا مثال على أن الجزاء من جنس العمل في الخير. عطاء، هذه عطية منه وكرم من الله عز وجل. حسابا، قال بعض أهل العلم حسابا كما تقول يعني فلان، يعني عندما تقول حسبي الله أي يكفيني الله، حسابا أي عطاء كافيا من ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا طبعا إثبات الجنة، الإيمان بالجنة وأنها موجودة الآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أحاديث أنه دخل الجنة ورأى فيها قصر. لمن هذا القصر؟ لعمر بن الخطاب. ورأى بجانب هذا القصر جارية تتوضأ، فسأل جارية من هذه؟ قيل له جارية عمر بن الخطاب، فقال ذكرت غيرتك فذهبت. فبكى عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله، يعني هل يعني هذا الأمر أغار يعني منك يا رسول الله؟ فيعني هذا فضل عظيم وجزاء عظيم، والجنة موجودة الآن، وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم العظيم. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولأهل الجنة لهم ما يشتهون فيها، وأعظم نعيم فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين جل جلاله وذكر آيات تدل على الحساب وعلى الجزاء، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذا نعت الله عز وجل أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه المخلوقات العظيمة كلها خاضعة لله، فسيدها هو رب العالمين جل جلاله الرحمن. فالله عز وجل له الملك والقهر والجبروت والملكوت، وهو رحمن ذو الرحمة العظيمة الواسعة، لا يملكون منه خطابا. إذا وقف الخلق بين يدي الله لا يتكلمون، بين يدي سيدهم ومولاهم أهل الباطل الذين كانوا يتكلمون بالباطل وبالكلام القبيح والكلام السيء، عند الله عز وجل وبين يدي الله في قمة الذل والمهانة لا يتكلمون بين يدي الله عز وجل. يوم يقوم الروح، قال بعضهم الروح هم بنو آدم، هذا رجحه ابن كثير، وقال بعضهم الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، ذكر خص بالذكر لشرفه. يوم يقوم الروح والملائكة، وقد يذكر شيء كما مر معنا حدائق وأعناب، العنب من الحدائق، ولكن ذكرت هذه الشجرة وأفردت لخصوصيتها أو شرفها. يوم يقوم الروح، قال بعضهم جبريل وقال بعضهم هم بنو آدم، والملائكة المخلوقات المعروفة، وسيأتي معنا شيء من الكلام حول وصفهم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون إلا بإذن من الله عز وجل، وإلا ولا يتكلمون إلا بالكلام الصواب الذي لا كذب ولا بطلان فيه. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء، من أراد الخير والفلاح، فليعد العدة لهذا اليوم العظيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب وين هذا العذاب القريب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، والآن 1439 سنة وأكثر من ذلك، أين هذا العذاب القريب؟ كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، هذا من وجه. وأيضا عذابا قريبا، متى يكون هذا العذاب قريبا من الإنسان؟ إذا خرجت روحه من الجسد، وهذا أمر أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. وأذكر أيها الأحبة الكرام شابا من الشباب الصالحين الطيبين، وأدركت جنازته سابقا قديم جدا، يعني كان هذا الشاب قال لي، وأظن والله أعلم أن الجنازة حسب لأذكره كانت في رمضان، قال بعض الحضور وكانوا من الشباب المتدينين، قالوا صلى معنا صلاة الفجر وإذا بنا ندفنه في صلاة الظهر، إنما هي سويعات يسيرة، إنما هي سويعات يسيرة. ومن عجيب هذه الأمور ما حدثني أحد المشايخ الكرام بنفسه، قال ذهبت إلى جهة من الجهات في بلادنا كي ألقي محاضرة عنده، قال واستقبلني أحد الكرام في هذا المكان واحتفى باحتفاء عظيما ورتب المحاضرة ونظم وكل شيء وهذه الأمور. قال فرغبت أن بعد انتهاء المحاضرة أن أقيم محاضرة أخرى في نفس المكان، قال فاتصلت بالمسؤول عن هذا المكان، وذاك الموظف الذي نظم المحاضرة أقل درجة ورتبة من المسؤول، فقلت له يا فلان نريد أن ننظم محاضرة، قال يعني اتصلت به ثاني يوم، فقال أبشر وغيره، قال يا فلان يعني اجعل المنسق المحاضرة فلان الفلاني، لأنه كان مهتما بالمحاضرة جزاه الله عز وجل كل خير. قال يا شيخ يعني أحسن الله عزائك في فلان. قلت يا رجل لا تكذب علي، لا تمزح معي، هذا رجل أمس يعني شاب في ريعان الشباب يعني نظم المحاضرة، لعلك لم تعرف من أقصده. قال لا أنا عرفت من تقصد. قال يا فلان أنا أكلمك عن شخص، أنت تحدثني عن شخص آخر نعته كذا وكذا. قال نعم يا شيخ، خرج من عندك ووقع عليه حادث سيارة وتوفاه الله عز وجل. فإذا كل ما هو آت قريب، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا اليوم العظيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر ما الأعمال التي عملها، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق من البداية، لم أكن بشرا لم أخلق. وقال بعضهم لما يرى الكافر أن البهائم تصير ترابا يوم القيامة يتمنى أن يكون مثل هذه البهائم، وأنه لم يتعرض إلى هذا العذاب العظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة أيها الأخوة الكرام من الفوائد الطيبة، أو هذه تؤجل إلى سورة النازعات أفضل، تؤجل إلى سورة النازعات أفضل. أذكر يعني نشرع في تفسير سورة النازعات من باب استغلال الوقت. ثم ذكر الله عز وجل في جزء عما يتساءلون ثم ذكر في جزء عما يتساءلون سورة النازعات. قال ربنا عز وجل والنازعات غرقا، الواو هنا واو القسم. والله عز وجل في أقسام القرآن، ابن القيم له كتاب مجلد ضخم في أقسام القرآن، ونحن أيها الأحبة الكرام في شهر رمضان، تأملوا في أقسام القرآن. ودعوني أذكر لكم هذا المثال في سورة النجم، ما مطلعها؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقسم به ما هو؟ المقسم به النجم، الواو والقسم، أقسم الله، المقسم هو الله، أقسم بالنجم إذا هوى. ما المقسم عليه؟ عدة أشياء. والنجم إذا هوى هذا قسم. ما المقسم عليه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقسم عليه متكرر. في سورة الشمس لنتأمل في القسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. المقسم به عدة أشياء، والمقسم عليه أمر واحد، وهذا كله دليل على ماذا؟ ما ذكره ابن القيم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لنتدبر أيها الأحبة الكرام في أقسام القرآن. قال هنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قال بعض أهل العلم المقسم عليه اليوم الآخر، يعني ما يقع في اليوم الآخر يوم ترجف الراجفة، هذا المقسم عليه. وهناك تفاسير أخرى. ولكن والنازعات غرقا، ما معنى النازعات؟ قال بعضهم النازعات الملائكة التي تنزع الروح، الملائكة التي تنزع الروح. غرقا تنزع الروح بشدة وقوة، لأن الروح تتفرق في أقاصي البدن، يعني تود الهرب وتود الخلاص، فكأنها تتوزع في أطراف البدن فتنزعها الملائكة بقوة. جاء في الخبر عن انتزاع الملائكة لأرواح الكفار، كما يعني ينتزع السفود، السفود مثل سفود مثل تنور، السفود الحديد التي يشوى بها اللحم من الصوف المبلول، كيف أنها يعني هذه الحديدة تنتزع بقوة شديدة، هذا بالنسبة لي أهل التكذيب. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أيضا الملائكة تنزع روح المؤمنين بسهولة ويسر. قالوا مثل الأنشوطة. ما معنى الأنشوطة؟ الحبل الذي يعقد عقدا خفيفا، كيف تفتحه؟ تسحبه سحبا يسيرا وإذا بالعقدة كلها تنحل، تسحبها سحبا يسيرا وإذا بالعقدة كلها تنحل. إذن الأول والنازعات غرقا الملائكة، والناشطات نشطا أيضا الملائكة، والسابحات سبحا قال بعض أهل العلم أيضا الملائكة، التي تسبح تسرع بأمر الله، التي تسبح تسرع بأمر الله. فالسابقات سبقا أيضا الملائكة التي تسبق في الاستجابة لأمر الله. ومعلوم بأن أتكلم الآن عن يعني أمور الدنيا، قد يسبق الشخص بالاستجابة ولكن لا يسرع في الاستجابة. يعني يسبق الوالد يقول لأبنائه من يصنع كذا، فيأتي الإبن ويقول أنا، ويسبق في الاستجابة ولكنه بطيء جدا في تنفيذ الأمر. أما الملائكة لا، تسبق وتسرع في الاستجابة لأمر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا، تدبر أمر الله بإذن الله، تدبر أمر الله بإذن الله. وكلهم الله بأعمال عظيمة، وكل إسرافيل بالنفخ في الصور مر معنا، ووكل جبريل بالنزول بالوحي، ووكل ميكائيل بالنزول بالقطر، وميكائيل عدو من؟ عدو اليهود. ميكائيل عدو اليهود، جبريل عدو اليهود من الملائكة، اليهود يكرهون جبريل ولا يحبون جبريل، وميكائيل موكل بالقطر وموكل بالمطر، وهناك ملك الموت، وهناك مالك خازن النار، وهناك منكر، وهناك نكير، وملائكة كثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل يا محمد هذا ملك الجبال يقرئك السلام. يعني فملائكة تدبر وتقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل يوم ترجف الراجفة، يعني هذه النفخة الأولى فيها رجف وفيها شدة، تتبعها الرادفة النفخة التي تلي الأولى، النفخة التي تلي الأولى. قلوب يومئذ واجفة، واجفة في خوف وفي هلع وفي ذعر، أبصارها خاشعة. الإنسان إذا خاف، يقولون بعض الناس إذا خاف الخوف الشديد ظهر هذا الأمر على وجهه، قالوا انظر إلى عينيه كأن هذه العيون ستخرج، كأن هذه العيون ماذا؟ ستخرج. فهؤلاء هم أهل الإعراض عن الله عز وجل. طيب أهل الإيمان ما ذكروا؟ ومر معنا إن للمتقين مفازا، القرآن مثاني، إذا ذكر أهل العذاب وأهل النار عموما، والنار تذكر الجنة، وين ذكر المؤمنين هنا؟ لاحظ الآية قلوب، وليست كل القلوب، بعض القلوب يومئذ واجفة. وقلوب أهل الإيمان قلوب مطمئنة مرتاحة البال، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أبصارها خاشعة، لما وقع عليهم هذا الأمر؟ كانوا في الدنيا يقولون، وهذا من أقبح صور التكذيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم يعلمون صدقه وأمانته، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون رجع فلان إلى الحافرة، رجع إلى أمر قد خرج منه، رجع إلى أمر قد خرج منه، يقولون سنرد إلى الدنيا، يعني بعد موتنا وقد خرجنا من الدنيا سنرجع إلى الدنيا. هذا كلام المكذبين، يعني يستبعدون هذا الأمر. أإذا كنا عظاما نخرة منخورة الوسط صارت بالية ومعلوم بأن العظم إذا ذهب لبه ووسطه وأصبح لا مخ لهذا العظم، لا جوف لهذا العظم، معلوم بأن هذا العظم سيكون من العظام البالية، العظام التي يعني أتى عليها وقت طويل. أإذا كنا عظاما نخرة، وفي آية أخرى كانوا يقولون من يحيي العظام وهي رميم، أصبحت يعني كالرماد، أصبحت كالشيء الذي يذر ويرمى. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني سنخسر خسارة عظيمة إذا عدنا إلى حياتنا مرة أخرى. يعني كأنهم يقولون نحن إذا خرجنا من هذه الدنيا سيعيدنا الله عز وجل بعد ما صرنا عظام، لفرط سخريتهم وتكذيبهم يكونون سنخسر خسارة عظيمة لو عدنا مرة أخرى. وهذا أسلوب يعني من أساليب التهكم ومن أساليب السخرية. فرد الله عز وجل عليهم برد بليغ عظيم، فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة، فإذا هم بالساهرة، أي فإذا هم في أرض المحشر والجزاء، فإذا هم بالساهرة أرض المحشر والجزاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالتفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونكمل إن شاء الله أيها الأحبة الكرام يوم الخميس القادم، فقط الأحد القادم، أنا عندي سفر فقط الأحد ما يتيسر الحضور، والخميس القادم وما بعده سيكون درسنا كل خميس وأحد، كل خميس وأحد بإذن الله. ولكن سجلوا عندكم الأحد القادم، لن أحضر لأني سأكون في سفر، ونسأل الله يعيننا جميعا وأن يكتب لنا الخير والثواب. فموعدنا إن شاء الله بعد أسبوع بإذن الواحد الأحد، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.